عن من؟
يروي عن قتادة.
يروي عن قتادة في ترجمة قتادة يروي عن هذا ويروي عن شخص آخر, وفي ترجمة الذي دونه
هشيم
يروي عن ثلاثة يقال لهم الحجاج الذي الذي روى أو الذي كان روى عن قتادة منهم هو حجاج بن أرطاة, والباقين يعني ليس يعني ما جاء ذكرهم في قتادة أو في الرواية عن قتادة. يعني الذي جاء في رواية قتادة شيء تلميذ بقتادة هو شيخ له شيخ ممن يقال له حجاج هو بن أرطاة, وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس, صدوق كثير الخطأ والتدليس, أخرج حديثه البخاري
المفرد
ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن,
عن الحسن مر ذكره, الحسن بن أبي الحسن. عن سمرة مر ذكره, والحديث ضعفه الألباني وهو من رواية الحسن عن سمرة, ومعروف من رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة يعني غير صحيحة, ولها وفيها ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنها معتبرة بإطلاق, ومنهم من قال غير معتبرة بإطلاق, ومنهم من قال معتبرة في حديث العقيقة دون غيره من الأحاديث, وهذا غير حديث العقيقة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة, عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا, ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما كان قتل بني النضير قريظة قتل بني قريظة وذلك في السنة الخامسة بعد الخندق قال إيش؟
يقول عائشة رضي الله عنها لم يقتل
من نسائهم إلا امرأة واحدة.
نعم.
أنها كانت عندها وكانت تضحك إيش؟
ظهرا وبطنا
يعني معناها أنها يعني في غاية الارتياح والسرور, ولعل ظهرا وبطنا أنها يعني أنها كناية عن شدة ارتياحها وطمأنينتها وعدم حصول الألم والضجر منها, ولعل أيضا قولها أنها ظهرا أنها يعني من شدة الضحك قد تسقط على ظهرها من شدة الضحك كما يقال يعني عن الشخص الذي يستقر في الضحك انه يعني قد يذهب على قفاه من شدة ضحكه, لعل هذا هو المقصود. معنى انها في غاية الارتياح وفي غاية الاطمئنان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقتل
رجالهم
بالسيوف. نعم. هتف هاتف يعني نادى مناد باسمها, نادى مناد باسمها. قالت نعم.
أين فلانة؟ قالت أنا.
أين فلانة؟ قالت أنا. قالت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. وقيل أن الحدث الذي أحدثته أنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
نعم.
اللهم صل وسلم.
تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت وقتلت. خرجت وقتلت وكفى الله المسلمين لسانها, وذلك لأنها تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامه وبركاته عليه.
قالت عائشة رضي الله عنها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل.
فما أنسى يعني ضحكها ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل, يعني مع أنها في غاية الارتياح والطمأنينة, والقتل يعني كان موجودا يعني في رجالها. أما كونها علمت انها تقتل فقد يكون فقد تكون فهمت ذلك من كونها اتت بشيء يؤدي بها الى الهلاك ويكون سببا في هلاكها وهو الحدث الذي احدثته وهو قولها وهو كونها تسب النبي صلى الله عليه وسلم كونها تسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
العبارة يسأل الشيخ
إنها لعندي تحدث
تحدث كذا مضبوطة تحدث لها وجه إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا
بطنا تحدث هي تحدث
إيش يا شيخ
تحدث يعني تتكلم
هي ما هي بتحدث يعني أحد يكلمها
لا هي تتكلم هي نفسها ضبط هذا يعني ما يدل على ضبط المهم ضبط الحروف وما ضبط الشكل هذا يعني ما يعتبر ما أدري لكن الذي يبدو أنها هي نفسها تتحدث وأنها تضحك مع حديثها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن محمد بن سلمة.
عبد الله محمد النفيلي مرة ذكره محمد بن سلمة هو الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن جعفر بن الزبير.
محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم. قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
ثم رد أبو داود حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن
سأل النبي صلى الله عليه وسلم
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار يعني الدار المقصود بها القبيلة والجماعة من الكفار يبيتون فيصاب يعني النساء والصبيان فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن يعني كانوا مجتمعين وفيهم نساء وفيهم صبيان فترسل السهام فتصيب من تصيب وليس الصبيان والنساء مقصودين وإنما يقصد المقاتلة فلما قال هم منهم يعني أنهم هم تبع للرجال هم تبع للرجال ويكون ما مر من الأحاديث مقصود كونهم مقصدون بالقتل كل مرأة يعني يراد قتلها والصبي يراد قتله هذا هو الذي لا يجوز وأما إذا كانوا مختلطين أو متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نساء وصبيان وهم يرسلون السهام على الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم ثم تصيب نساء أو صبيانا هذا ما في بس لا مانع من ذلك. ثم قال بعد ذلك قال عمرو بن دينار
نعم كان يقول هم من آبائهم
قال هم من آبائهم يعني معناه أنهم يعني أن الصبيان حكمهم حكم الآباء يعني أنهم تابعون لهم إذا حصل قتلهم فما كانوا مقصودين.
قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان
ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان أي على سبيل الاستقلال نهى على عن سبيل الاستقلال وأما كونهم يكونون معهم ثم ترسل السهام وتصيب من تصيب من الرجال أو النساء والصبيان فهذا لا بأس.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه
ومسلم
وأبو داود النسائي وابن ماجه
عن سفيان عن الزهري
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عبيد الله يعني بن عبد الله
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عمرو بن وعمرو بن دينار
وعمرو بن دينار هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية حرق العدو بالنار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحرق،
في كراهية حرق العدو بالنار.
في كراهية حرق العدو بالنار، أي أنه لا يعذب أو يقتل أحد بإحراقه بالنار، بأن يقذف في النار أو تؤجج نار فيقذف فيها، أي أن ذلك لا يجوز، وإنما يقتل بالسيف أو بأي وسيلة من الوسائل التي يكون بها قتله وبها يعني إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التي هي التحريق بالنار. وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث
حمزة
الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها، وأنه قال: إن وجدتم فلانا فحرقوه بالنار. فلما ولى ناداه وقال له: إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فدل هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، لأن يكون يعني حرق غيره فيحرق هو. وكما سبق المرة في المثلة أنه لا يمثل بالإنسان، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يجازى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به. فإذا التحريق بالنار لا يجوز، وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاء وفاقا.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي.
عن مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو محمد المسلم تدرس.
أبو الزناد
عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن حمزة الأسلمي.
عن محمد بن حمزة الأسلمي وهو مقبول.
نعم، أخرج البخاري تعليقا.
أخرج البخاري تعليقا.
أبو داود والنسائي.
وأبو داود والنسائي. عن أبي حمزة الأسلمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم.
كراهية حرق العدو بالنار.
إيه يعني إنه يعني لا يحرق بالنار، يعني كراهية من التحريم. الكراهية من التحريم.
لكن الآن يعني هذه القنابل والصواريخ التي تقذف عليهم تشتعل نارا.
إذا كان الأمر اقتضى ذلك، يعني بأن ما يعني وجد وسيلة إلا إرسال مثل هذه الأشياء وحصل ذلك، فإن الاشتعال بالنار يعني قد يحصل وقد لا يحصل، مو محقق مثل تأجيج نار ثم بعدين يقذف فيها.
قال حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه.
ثم رد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا فلانا فذكر معناه، أنه يعني يحرق بالنار ثم ذلك قال: اقتلوه فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وهذا يعني يشهد للحديث السابق الذي فيه من هو مقبول وهو محمد بن حمزة الأسلمي. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد.
يزيد بن خالد الدمشقي وهو صدوق ولا ثقة؟
ثقة.
ثقة أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
وقتيبة.
وقتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكير،
بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن يسار،
سليمان بن يسار هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخاها معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمرة وهي طائر تفرش وهي أنها تأتي وتفرش جناحها وترفرف في الأرض لأنها قد فجعت بأخذ فرخيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوه عليها ثم رأى قرية نمل قد أحرقت فقال من أحرق هذه قال نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا محل الشاهد أنه لا يعذب لا الإنسان ولا الحيوان يعني بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا محل الشاهد للترجمة اللي هو الجملة الأخيرة. وأما الجملة الأولى اللي متعلقة بالحمرة فهي لا تعلق لها بالترجمة ولكنها تدل على أن الطائر يعني والحيوان لا يفجع يعني بولده لا سيما إذا كان يعني صغيرا فيترك وإن أخذ فإنه يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرجاع ولديها إليها أي ولدي الحمرة. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محبوب بن موسى وهو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق الشيباني.
عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن سعد.
عن ابن سعد. هو
قال غير أبي صالح.
قال غير أبي صالح والحسن بن سعد. يعني أن غير أبي صالح الذي هو شيخه وهو شيوخ لم يذكرهم نسبوه سموه فقالوا الحسن بن سعد. وأما رواية أبي صالح التي أوردها والسياق الذي أورده فإنه ليس فيه إلا بن سعد. فلكن أراد أن يبين أبو داود من هو بن سعد هذا فقال إن غير أبي صالح أي الذين يحدثون بهذا الحديث ولم يذكر أبو داود يعني يذكرهم ذكر التسمية منهم وأن الذي حصل منه التسمية إنما هو غير أبي صالح الذي جاء في الإسناد. والحسن بن سعد ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن عبد الله.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أخرج له أصحابه الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه الستة. وفي عبد الرحمن هذا كان يكنى أبو مسعود بن مسعود رضي الله عنه لأن كنيته أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن فهو يكنى بابنه هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار فقال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا.
ثم أرد أبو داود هذه ترجمة باب في الرجل يكري دابته على النصف والسهم
أو السهم
أو السهم. إكراء الدابة على النصف مما يحصل باستعمالها وذلك بأن يكريها على أن يحتطب عليها وله نصف الحطب أو أن يستعملها للإكراء ونقل الناس عليها وتأجيرها وله النصف مما يعني يحصل من إكرائها لا بأس بذلك ما دام أنها نسبة معينة ومعلومة لأنها إن حصل فائدة فهم مشتركون فيها وهي مثل المضاربة التي أجمع المسلمون على جوازها بأن يدفع الإنسان مال للعامل والعامل يعمل وإن حصل ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها إما نصف ونصف أو ثلث وثلثين أو ربع ثلاثة أرباع على حسب النسبة وكذلك المزارعة والمساقات أيضا هي من هذا القبيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع فهذا مثله وهو شبيه به ولا لا شبيه لأنها مشاركة هذا منه المركوب وهذا منه العمل وإذا حصل ربح وفائدة فإنها تقسم بينهما على النسبة التي يتفقان عليها هذا الذي يكون للعامل مقابل عمله وهذا الذي يكون لصاحب الدابة مقابل استخدام دابته وكذلك لو أن إنسان أعطى سيارته لإنسان يشتغل عليها بالأجرة وما حصل من نقود في مقابل التأجير لهذه السيارة فيكون لهذا النصف ولهذا النصف أو لهذا الثلث ولهذا الثلثين كل ذلك لا بأس به لأن هذا من جنس المضاربة ومن جنس المشاقات والمجارعة لا بأس بذلك ولكن الذي لا يجوز هو أن يقول إن لي من الناتج مثلا 1000 ريال أو 100 ريال ويحدد مقدار معين فهذا لا يجوز اشتراطه لأنه قد لا يحصل من العمل إلا هذا المقدار فيظهر به أحدهما والآخر يذهب يكون ما حصل طائلا وما حصل شيئا ولكن إذا كان على النسبة مما يحصل فإن هذا لا بأس له سواء حصل شيء قليل يقسم بينهما على النسبة وإن حصل كثير يقسم بينهما على النسبة لا بأس بمثل هذه المعاملة وفيها خلاف لأهل العلم ولكن القول الصحيح الجواز لأنها شبيهة بالمضاربة وشبيهة بالمساقات والمزارعة وشبيهة بالمساقات والمزارعة فهي يعني مثلها ولا بأس بمثل هذه المعاملة أورد أبو داود حديث من
واثلة بن الأسقع
حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعني في غزوة تبوك يعني الخروج للجهاد في سبيل الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس ولم يبقى إلا من هو معذور أو من عنده نفاق أو من كان غير معذور ولكن حصل له يعني ظروف مرت عليه الأيام دون أن يخرج ثم حصل له ما حصل, وذلك حصل لثلاثة هم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم, وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وليس لهم أعذار وليسوا بالمنافقين, وقد تاب الله عليهم وأنزل فيهم آية تتلى في كتاب الله, وعلى الثلاثة الذين خلفوا, أي وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا الآية. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ليس معه شيء, ليس عنده مركوب الذي هو واسله من أسقع, فصار يتصفح يعني ويأتي لقومه ويقول من يحمل
رجلا له سهمه,
من يحمل رجلا له سهمه, يعني ويكون له سهمه, ويكون له سهمه. فمثل هذه المعاملة إذا كان له سهمه يعني جزء من سهمه معلوم النسبة, كان يكون يعني الذي يحصله يجعل أسهم سهمان أو ثلاث أسهم, سهم لشخص وسهمان لشخص, أو سهم لشخص وسهم لشخص إذا كان على النصف, لا بأس بمثل هذه المعاملة. فقال من يحمل شخصا وله سهمه, فلقي فقال له إيش,
فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة,
قال لنا سهمه يعني قبل أن يحمله وله سهمه, لكن على أن يحمله عقبة, يعني ما هو راكب دائما وإنما بالتعاقب, يعني معناه أنه يركب ثم يأتي ويركب مكانه, هذا هو العقبة, يعني يتعاقبون على البعير الذي هو ليس عقبة الذي دائم على البعير والبعير يخصه. وأما إذا كانوا يتناوبون ويتعاقبون, هذا يركب وهذا يمشي, ثم الذي يمشي ينزل الراكب ثم يركب الماشي مكانه, ثم بعد ذلك مدة ينزل الذي الراكب ثم يمشي يركب الماشي, هذا هو العقبة وهذا هو التعاقب. قال لنا سهمه ولكن يعني نحمله عقبة ويشوى
وطعامه معنا,
وطعامه معنا يعني يأكل معنا, و ونحمله لكن بالتناوب وليس بالحمل المستمر والركوب المستمر على الدابة. فلما حصل يعني له قلائص وهي سهمه الذي حصله, جاء ليعطيه ذلك الأنصاري, فقال سقهن مقبلات, سقهن مقبلات, يعني يريد أن يتعرف عليهن وعلى جوجتهن وعلى حسنهن, أو يعني ضد ذلك إذا لم يكن كريمات. فقال ما أرهن إلا كريمات. فقال واثلة هن السهم الذي جرى بيني وبينك الاتفاق عليه. فقال خذ قلائصك, والقلائص جمع قلوص وهي الناقة الشابة. فقال خذ قلائصك فغير سهمك أردنا, يعني ما أردنا سهمك الذي تحصله, ولكن أردنا أن نشاركك في الأجر وأن يكون لنا نصيب من الأجر في كوننا حملناك وساعدناك, فهو يريد الأجر الأخروي. وسامحه في هذا الشيء الذي حصله من هذه القلائص. والحديث ضعيف, ولكن الذي ترجم له المصنف هو صحيح, وكما قلت هو شبيه بالمشاركة والمزارعة, بالمضاربة والمزارعة والمساقات, ولكنه إذا كان اشترط أحدهما يعني شيئا يخصه من الثمرة والريع دون الآخر, بحيث يقول لي كذا والباقي يكون بيننا أو الباقي لك, فإن هذا ليس بصحيح, لأنه قد لا يحصل إلا هذا المقدار الذي اشترطه أحدهما, فيكون أحدهما لم يحصل شيئا والآخر غفر بكل ما قد حصل.
يقول فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله.
فقعد على حقيبة, والحقيبة قيل هي ما يعني ما يعني يكون وراء القتبة والرحل, يعني يعلق به, يعني معناه أنه يعني شيء متصل بال يعني بالرحل, يعني إما شيء يعني من يعني شيء محشو أو يعني بشيء يعني يكون تحت الرحل, المهم أنه يعني شيء مرتفع على الأرض جلس عليه.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر.
إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر هو
صدوق أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
صدوق أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن محمد بن شعيب.
محمد بن شعيب بن شابور وهو
صدوق أخرجه أصحاب السنن.
صدوق أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني.
عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عمرو بن عبد الله.
عن عمرو بن عبد الله وهو مجهول
أخرج مقبول
وهو من هو؟ هم اثنين عمرو بن عبد الله ولا واحد
سيباني. سيباني الحضرمي
هو سيباني قال سيباني نعم
في ترجمته
أي سيباني نعم مقبول مقبول أخرج له
أبو داود.
أبو داود
عن واثلة بن الأسقع.
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وقد أخرج له
أبو الكتب
وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الحديث ما في إشكال من حيث لا يعرف مقدار السهم
هو بهذا اللفظ الذي أورده أنه غير معلوم ثم أيضا يعني كأن يعني كل ما يحصل يكون له كل ما يحصل يكون لصاحب الدابة ومثل هذا كما قلت لا يجوز وإنما الذي يجوز إذا كان بالاشتراك في الغنيمة والربح ويكون بالنسبة أما لو كان بتعيين مقدار معين يختص به أحدهما دون الآخر فهذا لا يجوز لأن هذا من جنس ما جاء في المساقات والمزارعة أنه يعني ما الماديانات وقبائل الجداول وما يسعد بالماء هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه يختص به أحدهما دون الآخر وأما إذا كانوا مشتركين في أي شيء يحصل وعلى النسبة فهذا لا ضرر فيه على أحد لأنهم إذا حصلوا شيء فقد اشتركوا فيه وإن لم يحصلوا شيئا فهذا تعب في بدنه ولم يحصل شيء وهذا أتعبت راحلته ولم يحصل شيء.
قال رحمه الله تعالى باب في الأسير يوثق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.
ثم ورد أبو داود باب في الأسير يوثق يعني يوثق بالحبال والقيود يعني حتى يعني لا يفر وحتى يعني يطمئن إلى مسكه وعدم انفلاته فهو يوثق فالله عز وجل قال فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل والمقصود بهم الأسارى الذين يؤسرون وهم كفار فإن ذلك الأسر من أسباب إسلامهم ودخولهم في الإسلام فهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل يعني لا يريدون ولكنهم يجرون إلى شيء لا يريدونه هو خير لهم فيكون ذلك يؤول بهم الأمر إلى أن يسلموا ويكونوا من أهل الجنة وكانوا كارهين في أول الأمر لأن أسرهم مكروه لهم ولكنه يترتب على أسرهم وبقائهم وعدم قتلهم أنهم يشاهدون أحوال المسلمين وأعمال المسلمين وأحكام الإسلام فيدخلون في الإسلام فيكونون من أهل الجنة ويسلمون من أن يكونوا من أهل النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الجنة ومآلهم إلى النار ويبقون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها أبدا. فهذا هو المقصود بالحديث وفيه إثبات صفة العجب لله عز وجل وهي ثابتة في السنة كما في الحديث وغيره وأيضا ثابتة في القرآن على إحدى القراءتين في قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد يعني بن سلمة.
عن حماد يعني بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن زياد.
عن محمد بن زياد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
موسى بن إسماعيل حماد بن سلمة.
هذا رباعي، هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات، وهذا منها.
قال المنذري: عجب ربنا، قيل عظم ذلك عنده، وقيل عظم جزاؤه، فسمى الجزاء عجبا. وقال ابن فورك: والعجب المضاف إلى الله تعالى يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم، وأن الله يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه.
أقول هذا من التأويل، والأصل في الصفات أنها يعني لا تؤول، وإنما تثبت على الوجه الذي يليق بالله بكماله وجلاله، والصفات كلها من باب واحد يؤتى بها على نهج واحد وعلى طريقة واحدة بدون تأويل وبدون تحريف وبدون تكييف وبدون تشبيه أو تمثيل، بل على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال: حدثنا عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيس رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن غالب الليثي رضي الله عنه في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا.
الملوح بالكسر
كانها يجوز الوجهين،
ما أدري ما قال فيه، قال يجوز وجهين ولا قال
العون
كفر. العون هو أنا قال في كفر.
هذا فتح الوجوز ملوح بوزن اسم الفاعل من التلويح ملوح على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا.
ثم ورد أبو داود حديث جندب ابن
مكيس،
جندب مكيس رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم،
نعم، فجاءنا
وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد،
نعم،
فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه.
حتى إذا كنا بالكديد وجدنا
الحارث بن البرصاء الليثي،
الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنه مسلم.
نعم، قال: إنما جئت أريد الإسلام.
إنما جئت أريد الإسلام. قالوا: إن كنت مسلما فلا يضرك أن يعني أن يوثق يعني يوم وليلة، وإن كان غير ذلك وإن كان غير ذلك
نستوثق منك،
نستوثق منك يعني نطمئن إلى أن تمكننا منك وأخذناك حتى لا تنفرك يعني وأنت كافر. والمقصود من هذا من التوثيق أو الوثاق، لأن قال بالأسير يوثق، باب في الأسير يوثق، يعني أن ذلك سائق، وأن أنه قد جاء بذلك القرآن والحديث، أي إيثاق الأسير جاء في القرآن والسنة، فشد الوثاق والسنة جاء في أحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي مرت ومن هذا الحديث والإسناد.
قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر.
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
نعم،
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يعقوب بن عتبة.
عن يعقوب بن عتبة وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن مسلم بن عبد الله.
عن مسلم بن عبد الله وهو
مجهول أخرج أبو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن جندب بن مكيس.
عن جندب بن مكيس وهو صحابي أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
الإسناد.
والإسناد يعني فيه هذا الرجل مجهول وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن من حيث اتخاذ الوثاق و كون الأسير يوثق جاء في أحاديث منها الأحاديث المتقدمة.
قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال قتيبة: حدثنا الليث، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذاذم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا قبل نجد فجاءوا بثمامة بن أثال وهو من سيد أهل اليمامة، فيعني ربطه بالمسجد، يعني معناه أنه أوثقه في سارية من سوار المسجد، وجاء إليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل
عندي يا محمد خير،
عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل يا دم، وإن تعفو
تنعم،
وإن تنعم 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 على شاكر، يعني إن قال عندي خير، ثم فسر هذا الخير الذي عنده، إن تقتل تقتل يا دم يعني يستحق القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر يعني شاكر لك يعني عفوك ويعني إحسانك. ثم إنه تركه وأعاد عليه مرة ثانية ثم ثالثة، وكلها الجواب واحد، فقال أطلقوه. ولما أطلقوه ذهب إلى حائط فيه ماء واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم. والمقصود من الإيراد الحديث هو كونه أوثق بالرباط، وأنه ربط وأوثق. وفي الحديث دليل على أيضا اغتسال الكافر عند إسلامه، وذلك لأن الكفار لا يتطهرون ويباشرون النجاسات ولا يعني يلتزمون بالأحكام الشرعية مثل الاغتسال من الجنابة وما إلى ذلك، فذهب واغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إنه ذهب واعتمر، ولما رآه أهل مكة من الكفار قالوا صبأت أو هذا الصابع، فقال أنه أسلم وأنه هداه الله وأن الميرة والأشياء التي تأتيهم من نجم أنه سيمنع مجيئه إليهم، سيمنع مجيئه إليهم إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومحل الشاهد من ذلك كونه ربط في سارية من سوار المسجد.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
عيسى بن حماد المصري الملقب زغبة، هو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
وقتيبة.
وقتيبة بن سعيد مر ذكره.
عن الليث.
عن الليث بن سعد مر ذكره.
عن سعيد بن أبي سعيد.
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد مر ذكره، يعني قتيبة وعيسى.
وعيسى
عن الليث
عن سعيد بن سعيد.
هو رباعي أيضا. رباعي. ولأن قتيبة وعيسى بن حماد في طبقة واحدة.
فيه جواز دخول الكافر؟
نعم، فيه جواز دخول الكافر المسجد.
مطلق ولا يعني يقيد بال؟
لا، هو للحاجة، يعني أقول للحاجة، يعني دخوله يعني هو يعني الكافر يعني ذاته لا يقال نجسة، بمعنى أن من يلمسه عليه أن يغسل عن نجاسة، وإنما نجاسة في الكفر نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي نجاسة الكفر. وأما يعني أبدانهم، يعني من لمسها أو صافح إنسان، يعني ما يغسل يعني يديه يعني من أجل مصافحة أو لأنه لمس شيئا نجسا، لأن النجاسة حكمية. ولكن يعني إدخالهم يعني كما هو معلوم يعني شائق يعني في الجملة، لكن لا يقال أن الأمر يعني يكون سهل وأنه يعني الكفار يدخلون ويخرجون كيف شاءوا لا.
إن تقتل تقتل ذا دم.
ذا دم يعني من يستحق القتل. وفي رواية التي قالها في الآخر ذا ذم يعني ذا ذمة أو دمام.
قال حدثنا غسل الكافر واجب إذا أراد الدخول الإسلام؟
والله ما تذكر يعني حكمه هل هو وجوب أو الاستحباب، لكن كما هو معلوم هو الذي يظهر أنها لا بد منه، لأن الكافر يعني ما يتنزه من الجنابة ومن الأشياء، فاغتساله بنية التخلص من كل يعني يظهر أن هذا مطلوب، لكن هل يكون واجبا ما تذكر.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زغارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة رضي الله عنها عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث.
ثم أرد أبو داود حديث
سودة
لا حديث
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم.
قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة
عند آل عفراء في مناخهم.
عند آل عفراء فقيل جاء بالأسارة فذهبت إلى منزلها وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا في الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو
وإذا أبو في الحجرة أبو يزيد سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه، يعني أنه قد أوثق، وهذا محل الشاهد للترجمة يعني من حيث إيثاق الأسارة وأنهم يعني يوثقون أو الأسير يوثق. قد جمعت يداه إلى عنقه يعني قد أوثق بالقيد. ثم ذكر الحديث يعني أشار إلى اقتصاره، ولكن الحديث يعني ضعيف لأنه مرسل، لأن الذي يرويه هو من التابعين فهو فيه انقطاع وإرسال.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي.
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
محمد بن عمرو الرازي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
البخاري
ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
عن سلمة يعني ابن الفضل.
عن سلمة يعني الفضل وهو ثقة.
صدوق كثير الخطأ.
هو صدوق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر.
ابن إسحاق مر ذكره. عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وهو مرسل.
لكن فيه نقل عن سودة. قال تقول
يعني
سودة.
هو نفسه يعني هو تابعي. لأن الذي بينه وبين الذي يحكي غير موجود. الذي بينه وبين الصحابة غير موجود.
هو الأم التابع إذا يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن.
بينهم صار تابع. شوف طبقة الخامسة أو الرابعة.
من الرابع
فهو في مرسل.
ليش ما يقال له
ايش يعني
انه منقطع او
هو المرسل منقطع؟ هو المرسل منقطع
لا، لان المرسل المشهور كما تعلمون اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا نعم، وفي انقطاع يصير
ايه، بس هنا ما في اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
هو اضافه الى يعني
الى سودة،
أضاف إلى ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا بس الخبر هنا قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذ أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه.
لا بس الكلام على هل يعني هل هو أدركها اللي هو هذا
لا
اللي هو هل هو أدركها يعني شوف يعني متى توفي مالك وفاته؟
لا
مالك وفاته؟ هذا اللي هو يحيى؟
لا ذكر الطبقة
فقط. الطبقة بس؟ وشو ده متى توفي؟ شوف تاريخ وفاته.
مات السنة 55 على الصحيح.
55 على كل ما ندري، لكن هو الألباني ضعف الحديث هذا.
يعني راجعت التحفة فذكره في مسندي سودة.
الألباني ضعف لعله من جهة هذا ومن جهة سلمة اللي هو
نعم صدوق
كثير خطأ.
قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام، أبا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفه وقتلا يوم بدر.
نعم يعني ابن عفراء يعني هما الذين قتل ابن أبو جهل بن هشام
وكان
انتدب له يعني أقدم أو اتجه لأنها كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشرت إليه في الدرس الماضي أنه كان لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الناس فكان على يمينه ويساره اثنان من الأنصار فغمزه أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنني إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فأشار إليه فانطلقوا إليه.
ولم يعرف. طيب قال رحمه الله تعالى باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان؟ فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يسمع ذلك. فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض. فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في الأسير
ينال منه ويضرب ويقرر.
باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر، يعني أن ذلك سائغ عند الحاجة، أي عند الحاجة إلى ذلك كونه يضرب وينال منه ويقرر يعني ويستجوب ويسأل عن أخبار العدو وعن يعني ما وراءه، كل ذلك لا بأس به عند الحاجة. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو أصحابه إلى بدر وكانوا ذهبوا لأبي سفيان والعير التي يعني جاء بها من الشام، فلقوا عبدا أسود من إيش؟
فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج.
فإذا فيها روايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج. الروايا جمع راوية وهي القرب التي تحمل على يعني الإبل يعني للسقي. فسألوه هذا العبد الذي لبني الحجاج يخبرون عن أبي سفيان، وأبو سفيان هو الذي جاء من الشام، فأخبرهم بأن هذه قريش فيها فلان وفيها فلان وفيها فلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمعهم، يسمع كلامه وكلامهم. فضربوه وإذا غيره قال دعوني أخبركم، فإذا ترك الضرب قال لهم مثل الكلام الذي قال أول، أن والله هذه قريش هي كذا وكذا، وهو صادق، ويخبرهم عن الجماعة الذين جاءوا ليدافعوا عن عير أبي سفيان ولي يعني يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم، فلما صلى سلم قال إنه إذا صدقكم ضربتموه، وإذا
وتدعونه
إذا كذبكم، يعني إذا قال يعني دعوني أخبركم يعني تركوه، وهو يعني ما عنده يعني الشيء الذي يريدونه بالنسبة لأبي سفيان ولكن عنده الذي أخبرهم عن قريش، وهذه الرواية لقريش. فالمقصود من هذا أن الرسول أنهم كانوا يضربونه، والرسول يعني ما نهاهم عن الضرب، يعني أقرهم على ذلك وما قال يعني لا تفعلوا، فدل هذا على جواز ضرب الأسير أو الشخص الذي يعني يحتاج إلى ضربه من أجل استخراج شيء منه يعني يفيد المسلمين ضد أعدائهم. وفيه دليل على أن الإنسان وهو يصلي وأنه يمكن أن يسمع الكلام الذي يجري حوله حيث لا يشغله عن صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الذي يقول الذي يقولون له والذي يقول له، وبعدما صلى أخبرهم بأن شأنه أنه إذا يعني صدقكم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه ولم تضربوه. نعم.
ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مصرع فلان وهذا.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم في الأرض إلى مصارع هؤلاء الكفار الذين هم صناديد قريش وكفار قريش ومقدموهم، قال هذا مصرع فلان ويشيل الأرض، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. فلما جاءت الوقعة ما تجاوز كل واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامة نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يخبر عن الشيء المستقبل فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه أمر بهم فسحبوا وألقوا في قليب يعني في بدر، والقليب هي البئر المحفورة التي هي غير مطوية، فسحبوا يعني قذفوا فيها وألقوا في هذه القليب.
ما مطوية؟
المطوية التي يكون فيها حصى يعني بحيث يعني على جوانبها يعني حتى لا ينهال الرمل والتراب.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت.
موسى بن إسماعيل مر ذكره، وحماد مر ذكره، وثابت من أسلم البناني ثقة خرج أصحابه في الستة، وأنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي رباعيات.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأسير يكره على الإسلام. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني قال حاء، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه قال حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد.
ثم رجع أبو داود: باب في الأسير يكره على الإسلام. باب في الأسير يكره على الإسلام، لأنه لا يكره، الأسير لا يكره، يعني يضرب وتقال إما أن تسلم وإما أن نقتلك، ليس هذا من حكم الإسلام، وإنما يوثق ويصير يعني عبدا لهم، ويكون بين المسلمين ويشاهد أحكام الإسلام وأعمال الإسلام، فيكون ذلك سببا في إسلامه، ما دام أن المسلمين يعني تمكنوا منه وصار تحت إمرتهم وتحت سلطتهم وتحت تصرفهم، فيكون رقيقا مملوكا يتصرفون فيه كيف يشاءون، ثم يكون مكثه بين المسلمين سببا في إسلامه، هذا هو المقصود، يعني المقصود هو الهداية، ما هو المقصود القتل، وعلى هذا فإن الشخص المفرد أو أشخاص يعني مفردين يعني منفردون يعني بحيث يعني يؤتى بالواحد ويقال إما أن تسلم وإما أن نقتلك هذا ليس لا يجوز. ولكن كون المسلمين يعني يذهبون إلى بلاد الكفار ويغزونهم ويقاتلونهم على أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويكونوا تحت حكم الإسلام فهذا هو حكم الإسلام. ومعنى هذا أن فيه جهاد وفيه انتقال من المسلمين بلادهم إلى بلاد الكفار يغزونهم يدعونهم إلى الإسلام وأن يدخلوا تحت لوائه أو يعني أو أنهم يعطون الجزية ويكونون تابعين للمسلمين وأحكام الإسلام يعني يقوم بها المسلمون ويعاملونهم المعاملة التي جاء بها الإسلام. وأما كون المسلمين يعني يكون عندهم كافر أو عندهم أسير فيعني يقتلونه أو يسلم يعني وأنهم يلزمونه بالقتل فليس كذلك، لأنه ما حصل إلزام الأفراد الذين يعني يكونوا تحت حكم الإسلام مأسورين أو يكونون أيضا أعطوا الجزية عن يد من صارعون ما أكرهوا على الإسلام بحيث أن الإنسان يعني لازم يعني يسلم وإلا يقتل، بل إن أسلم فالحمد لله وإلا يعطي الجزية ويكون تحت حكم الإسلام. وإعطائه الجزية وبقاء تحت حكم الإسلام ومشاهدة أحكام الإسلام هذا من أسباب دخوله في الإسلام، هذا من أسباب دخوله في الإسلام. لكن قتل الأسير إكراها على الإسلام أو يقتل هذا لا يجوز. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قوله لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، وأن المقصود بها أن الأنصار كانوا في المدينة ومعهم اليهود وكانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولد وهذه معنى المقلاة، فتنذر إن جاءها ولد أن تهوده تجعله يهودي فيكون ابنها يهودي، وهم من الأزد اللي هم اللي كانوا في المدينة الأنصار الأوس والخزرج من الأزد من اليمن من العرب، فتنذر أن تهوده فيكون يهودي وينشأ على أنه يهودي واليهود موجودين معهم في المدينة. فلما أجلي بن النظير قالوا أبناؤنا يعني أبناؤنا يعني الذين قد هودوا بسبب مثل هذا النذر الذي يحصل من المرأة المقلاة، فأنزل الله لا يكرهها في الدين، يعني معنى ما يكره الشخص على الإسلام وعلى أن يدخل في الإسلام، وأنزل الله عز وجل لا يكره في الدين قتل من رشد من غيب، فهذا هو معنى الآية. وليس معناها أن الكفار لا يجاهدون في سبيل الله ولا يغزون في بلادهم. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في القرآن من الأمر بقتال الكفار كذلك أن ما جاء في السنة، فإذا انسلخ الأشرفون فقط المشركين حيث وجدتموهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك هذه الآية التي لا إكراه في الدين لا تنافي بينها، فتكون الآية محمولة على مثل من نزل فيهم وهم الذين كانوا يعني أفراد كانوا بينهم وأنهم من أولادهم ولكنهم تهودوا فلا يكرهونهم على الإسلام، لا يكرهونهم على الإسلام أو يلزمونهم الإسلام أو يقتلوهم، لأنهم لو أكرهوهم يمكن أن يظهروا النفاق وأن يظهروا الإسلام ظاهرا وهم منطوين على الكفر، فلا يكون هناك فائدة من وراء هذا الإكراه. فالذين بأيديهم إذا ما أسلموا ودخلوا في الإسلام من غير إكراه يمكن أن يدخلوا به إذا أجبروا وأكرهوا على أنهم منافقون يبطنون الإيمان ويبطنون الكفر ويبطنون الإيمان من أجل الإكراه. فتكون الآية محمولة مقصورة على مثل من نزل فيهم، وآيات القتال على ما هي عليه وهي أن المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار يغزونهم ويقاتلونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية أوصى بتقوى الله ولم معهم المسلمين خيرا وقال أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، الحديث حديث رواية الحسين قد مر. فتحمل الآيات والأحاديث التي في القتال على غزو الكفار والذهاب إليهم ليدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويحكموا الإسلام بلادهم ويكون الإسلام ظاهرا عاليا على الأديان ويكونون تحت لوائه فيشاهدون أحكام الإسلام يعني فضله فيكون ذلك سببا في إسلامهم. والآية التي لا يكره في الدين تكون في مثل هؤلاء, وليس الأمر كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان حيث انهزموا في نفوسهم فأرادوا أن يعتذروا للإسلام يعني أمام الكفار, وأنهم يعني الكفار يعني الإسلام يعني لا ليس فيه هجوم وليس فيه ذهاب يعني الكفار من أجل دعوتهم للإسلام, وإنما الجهاد يقول هو الدفاع, الجهاد في الإسلام للدفاع, هكذا يقول بعض الناس في هذا الزمان. كثير من الناس يقولون الجهاد للدفاع. كيف كان الجهاد للدفاع؟ الذين يذهبون إلى الكفار في بلادهم ويغزونهم في بلادهم, والرسول صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويقول اغزوا بسم الله, قاتلوا من كفر بالله, افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. والذين ذهبوا الصحابة اللي ذهبوا إلى الفرس والروم يعني هذا دفاع, ما هاجموا المدينة وما جاءوا إلى المدينة حتى يدافعوا عن أنفسهم, وإنما ذهبوا إليهم في بلادهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور بأن يسلموا أو يدخلوا تحت حكم الإسلام فيشاهدون أحكام الإسلام فيكون ذلك سبب في إسلامهم. ثم أيضا الذين ذهبوا إلى أفريقيا حتى وصلوا المحيط الأطلسي يعني ذهبوا يدافعون عن الإسلام أو يدافعون عن المسلمين في المدينة أو في دمشق أو في بغداد الأماكن التي فيها الخلافة والولاية, أبدا, وإنما كانوا يذهبون إلى الكفار ويدعونهم في الإسلام. لكن لما ضعف المسلمون في هذا الزمان وصار الكفار يعني متغلبين صار بعض المسلمين زعم أن الجهاد إنما هو للدفاع فقط, وأن الكفار لا يغزون ولا يذهب إليهم في بلادهم ولا إكراه في الدين, والسر لا إكراه الدين في كل شيء. والآية إنما جاءت في مثل هذه الصور التي في المرأة من الأزد الذين في المدينة حيث تكون مقلاة فتنظر إن جاء عاش لها ولد أن تهوده أن تهوده. ثم لما أجلي بن النظير وأبناؤهم معناه أنهم يجلون منهم يعني معناه أنهم يكونون على الإسلام حتى يبقى معهم نزلت لا يكره في الدين. فإذا الآية لها معنى يخصها وتلك لها معاني ولا تنافي بين ما جاء في آيات قتال الكفار وقتالهم حتى يكون الدين كله لله وبين آية لا إكراه في الدين, لأنها في مثل ما نزلت فيهم وفي أشخاص أنت المسلمين إذا وجدوا كافرا يمسكون يقول لازم تسلم ولا نقتل, ما يفعلون هذا ما يفعل هذا مع الكفار, وإنما يغزون في بلادهم ويقاتلون فإن دخلوا في الإسلام الحمد لله وهذا هو مطلوب, وإما دخلوا يرضخون لحكم الإسلام ويعطي الجزية ويتولى عليهم المسلمون ويكون في ذلك سببا في إسلامهم بأن يشاهدوا أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام فيكون ذلك سببا في إسلامهم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي.
محمد بن عمر بن علي المقدمي هو
صدوق خرج أصحاب السنن.
صدوق خرج أصحاب السنن.
عن أشعث بن عبد الله.
عن أشعث بن عبد الله هو
ثقة خرج أبو داود.
ثقة خرج أبو داود.
قال حاوى حدثنا ابن بشار.
ابن بشار محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو محمد
ابن إبراهيم.
محمد بن إبراهيم ابن مسلم بن أبي عدي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
ثقة.
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وهذا لفظه قال حاء وحدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير بن حازم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي صرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه
فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام، يعني أنه يقتل وليس ولا يلزم أن يكون قتله بعد أن يعرض عليه الإسلام فهل يسلم أو لا يسلم، وإنما الأسارى الإمام مخير فيهم بين القتل أو الفداء أو المني والمسامحة. وقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وعبد الله بن أبي السرح، وأن عبد الله بن أبي السرح اختبى عند عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، ثم إنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم بعد ذلك بايعه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله حين رآني أعرضت عنه؟ قالوا ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني أنه يضمر بقلبه شيئا ثم يشير بعينه أو ببصره إلى شيء خلافه فيكون الذي ظهر منه مخالفا للذي في قلبه مخالفا للذي في قلبه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كونه امتنع من مبايعته، وقد حصل ذلك أكثر من مرة، هذا دليل على عدم رواه وأنه يستحق القتل لو قتل. وهذا هو الدليل على الترجمة التي كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام. وكذلك فيما يتعلق بالجماعة الذين أمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يعني لم يؤمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يؤسرون ويقتلون يؤسرون ويقتلون ولا يعرض عليهم الإسلام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل مع عبد الله بن أبي السرح لأنه كان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة لكونه من كتاب الوحي، ومع ذلك حصل منه ما قد حصل، وكانت كتابة الوحي وكونه يكون من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحرى وأبعد من أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه، فمن أجل ذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة وقسى عليه. نعم. تعيد المثل.
عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح،
يعني أن هؤلاء يقتلون وغيرهم حصل له الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولكن هؤلاء 4 هو القينتين أو المرأتين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم، يعني أين وجدوا فإنهم يقتلون.
فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان.
نعم.
فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله.
يعني بيعة يعني بيعة الذين يعني الذين أسلموا عام الفتح. يعني دعا إلى بيعتهم فجاءوا وجاء عثمان ومعه عبد الله بن أبي سرح فطلب منه أن يبايعه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه.
فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي.
رشيد يعني الفطن الذي عنده فطنة وعنده انتباه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أهجر دمه ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أجر عثمان وجاء به ويكرر طلب المبايعة له والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه فهذا دليل على عدم رضاه وعلى عدم موافقته على بيعته. فيعني في الرشيد هنا المقصود به النبي أو الفطن الذي عنده فطنة وعنده نباهة يعرف أن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر يستحقه ذلك الرجل الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعته وكان قد أهدر دمه.
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن أحمد بن المفضل.
عن أحمد بن المفضل وهو
صدوق شيعي في حفظه شيء.
صدوق في حفظه شيء أخرج له أبو داود
النسائي.
أبو داود النسائي.
عن أسباط بن النصر.
عن أسباط بن النصر وهو صدوق كثير الخطأ.
نعم.
أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال زعم السدي.
قال زعم السدي. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو صدوق
يهم.
صدوق يهم أخرج له البخاري
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وكلمة زعم يعني المقصود بها الخبر المحقق يعني أخبر خبرا محققا لأن هذا الزعم يأتي في كلام العلماء وفي كذلك على ألسنة الصحابة بمعنى الخبر المحقق وهذا منه.
عن مصعب بن سعد.
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسعد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه.
الحديث
الحديث حسنه الألباني وصحها.
أخونا أرسل إلينا يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله إلا أن أسباط بن نصر وأحمد بن المفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهما لكن الحديث له شاهد يتقوى به وذكر حديث رقم 3194 من سنن أبي داود قال بسند حسن فالحديث به إيه؟ إن شاء الله 3194
3194
قال فالحديث بهذا الشاهد صحيح.
بارك الله فيك.
السلسلة الصحيحة الجزء الرابع 302 رقم 1723
أبو جزا الله خيرا الذي دل على هذه الفائدة.
رقم الصحيحة 1723. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا خاص بالأنبياء يعني يجوز لأحد البشر أو مكروه في حق الجميع؟
والله الذي يبدو أنه في حق الجميع لكن الأنبياء هم الذين يعني ما يليق بهم ولا ينبغي لهم وكذلك غيرهم لكنهم أشد وأعظم.
قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.
ذكر القرابة التي بين عثمان وبين عبد الله بن أبي السرح وأنه أخاه من الرضاع. وذكر أيضا أخا له آخر ولكنه أخوه من أمه وهو عقبة وهو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. وقد حده عثمان لشربه الخمر, والحديث صحيح مسلم الذي فيه أنه أمر الحسن أن يجلده فقال ولي حارها من تولى قارها. ثم إنه حصل الجلد وعلي يعد حتى بلغ 40 ثم قال أمسك, ثم قال يعني جلد رجلا كذا وجلد عمر كذا, وقال وكل سنة وهذا أحب إلي, وكل سنة وهذا أحب إلي, يعني الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ يعني ذكر الإمام أبي داود لهذا الكلام, يقول لعلها لنكتة فهل توافقونه؟ قال لا, حتى لا يظن بأن عثمان كأن عثمان فعل ما لا ينبغي وأنه لا يحابي فقد جلد أخاه الوليد.
يمكن أقول له وجه أن يكون يذكر هذا وهذا.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة 4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم, فسماهم قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب.
الصحابي من هو؟
سعيد بن يربوع المخزومي.
ثم أرد أبو داود ترجمة في نفس الترجمة.
نعم, باب قتل الأسير.
نعم,
ولا يعرض عليه.
نعم, ثم أرد أبو داود حديث سعيد بن يربوع
سعيد
بن يربوع المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 يعني يوم فتح مكة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم وقينتين, والقينتين هما الجاريتان اللتان تغنيان, وقيل هما الجاريتان مطلقا ولكن المشهور أنهما المتصفتان بالغناء, المتصفات بالغناء أنهما مغنيتان. لا أؤمنهم في حل ولا حرم. إيش لحظة؟
4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت.
فالقينتين إحداهما قتلت والثانية يعني حصل لها الإفلات من القتل ولكنها أسلمت, ولكنها أسلمت ولم يحصل لها القتل, وهما لمقيس ابن صبابة وهو أحد الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربعة هم مقيس هذا وعبد الله بن خطل وعكرمة بن أبي جهل ورابع من هو ما سمى
العون,
من هو
عون المعبود
إيه ما تذكر من هو, لكن هم أربعة هذا عبد الله بن أبي الشرح معهم ولا غيره.
أكلمة بن أبي جهل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح.
هلا هؤلاء الأربعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن حباب.
عن زيد بن حباب وهو صديق.
نعم.
أخرج له.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي
وهذا مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن جده.
عن جده وهو ثقة.
نعم, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه هو سعيد بن يربوع المخزومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود والحديث ضعفه الألباني ولكنه يعني مثل الحديث الذي قبله, يعني أقول مثل الحديث الذي قبله الذي فيه ذكر الأربعة والجاريتين فإنه يعتبر شاهدا.
قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب.
قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب, يعني كما أريد, كما يعني أريد, يعني معناه أنه غير يعني مطمئن وغير يعني يعني متوثق من يعني إسناده وأنه فهمه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة, فقال اقتل.